الشرعية لأنفسهم ومغارف لها وللمسلمين. يعني كشفهم الله عز وجل، بس بعد سكت عنه والله كشفهم، اللي بعد مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأمثلتهم أنفسهم بالباطل. فماذا تريدون بعد هذا؟ ها؟ يقول الشيخ رد على المسألة وسمى وسمى كثير وقد وعلى الصابوني وعلى القرضاوي القرضاوي وعلى إذا دعت الحاجة أخوة لا بد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول إخوان المسلمين يسبوا الصحابة وأمشي، ها هو فلان اللي سبوا هذا، إخوان المسلمين يأخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا إيش يذهب الناس إلى إخوان المسلمين كلهم، قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، أصحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟
إذا دعت الحاجة، إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام الرافضي وأمام الصوفي الزنديق وأمام كذا وأمام كذا، فقال يا الله إخوان أخوك سلفي على منهجه، الله ما يرزق ما في إلا تبيين وتوضيح، والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلم بالسلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه في اللامفة تحته توحيد سنة في آخره، ما تحته شيء، ذاك تحته وحدة وجود، تحته خرافة، تحته بدعة. هذا اللي تحت العنوان باطل، اللي تحت فراغة البدع ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنه، وهذا العنوان تحت الحق ولا يوصل من الحق يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية، وهذا يعني إذا كان يزكي نفسه ها وقصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا فقصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن بيضا، لأن الآن اختلط الحابل بالنابل اللي أتيني رافضي يقول والله حتى بارك الله فيه، طبعا الفرق موجودة كثيرين كثيرين. أنا ألقى واحد في مكة مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية إلى ما لا اسماء الأول ولا آخر، وهذا المصري ما أدري منه، يقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة لسه أيش أدري، أقول له مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتنا، رافضي أقول لهم لا ما أبغى، بارك الله فيك.
يقول فضيلة الشيخ، كيف أعرف أن الذي أمامي تابع
لمنهج
السلف
إذا
واجهته في أي مكان أو
تابع لمنهج الآخر؟ والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله والمواقف، ستعرفه كل ما فيه ينضح، وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه، لا بد لا بيضح ما فيه. بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظه الله جل وعلا، إن من البشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانخفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهلا لها، إما لصغر سن أو لجهل أو لحماس زائد غير منضبط في كتاب ولا سنة. المشكلة الأعظم هي تعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحدهم بعض هؤلاء بأنه إمام أهل السنة في بلده، فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة؟
والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع أيضا في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء فبالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال بالوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل احترام العلماء يا أخواني والثقة في علماء السنة، هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسي. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب، ولما يبدأ يجعل نفسه إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتق الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك، يقول ما صدرت الفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح، فأنت رح شوف اللي بعد يزكيك ويرشحك للفتوى يرشحك للتدريس، روح لابن عثيمين، روح للفوزان، وحاول ولم أنا درست كذا وكذا، فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ قال لك لا والله لسه أتوه، روح واصل. قال لا، أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك في الفتوى والتدريس، فاذهب. هكذا كان شأن السلف، فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح، وننهل من معين العلم الذي عندهم، ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاج الناس فيجدون فينا الأكثر. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، وطلب العلم المهدي إلى اللحد. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني، والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيدا عنا وقد فدرنا صراحة صراحة بارك. لا تستعجلوا يا أخي، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستعجلوا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا التعليم. نعم، الله يسعى من
جلبك. هذا سؤال يقول: هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني مثل الغزالي والقرضاوي وسيد سابق وغير التشكيك لهم؟ نعم، وجود كتب أفضل.
إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب، والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. والله أعلم أن نيته تخفيف شر، ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر أن هذا باقي هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم، فهذا هو حسن الظن بالعلماء الفاضل لا اتهامات الفارغة. نعم،
يقول: أحسن الله إليك يا شيخ، أنا طالب الثانوية ومدرس مادة التفسير، وهو يقول: أنا أشرح لكم من كتاب ضلال القرآن.
أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟
يقول: لدينا مدرس.
لدينا
ماذا أفعل مع هذا الإخوان؟
والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانه أو من شيوخه أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين. أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون بسيدكم، هم يقولون هذا الكتاب يعني ما يقول ما فيه خطأ، فقال يقول لك الصحابة أخطأوا والعلماء أخطأوا وسيدكم أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول ما خطأ يجد في كل الكتب، كتب يعني صحيح، حتى البخاري انتقد ومسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذر منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المحاسب. وإذا قفتها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي وبين كتب سيد قطب، وحذروا وتكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام وأهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا بما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب يقرأ منه أو ورقة يعني ورقة يقرأ منها حديثا، قال: ما هذا؟ قال: شيء كتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الكتاب. أم متهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعه. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فما عندنا كتب تفسير حتى ما نجد إلى كتاب سيد خذ نقرأ من التفسير، ثم هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، طبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل. احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف قصة الأنبياء، والله ما كنا ندرك هذا، أدركنا يعني تأويل الصفات لأن درسنا العقيدة. لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد، ما نجد لا إلا بعد مليار وستين سنة. فأنت يا أخي الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة، تقع في الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها، أصبحوا تكفيريين من قراءة من سيد قطب. فهل ترضى نفسك أن تبخاري وقال سيد قطب؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات فيزيغ قلبك، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده على أخذ من كتب أهل الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع. نجد حكمتهم لأن فيه يا أخي حفظ دينك، دينك يا أخي ما بقد تقد الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيق. عندك تفسير ابن كثير الخلفي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير بغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة كنت في إدراكك لأنك تميز فيها بين الحق والباطل. لكن والله في كتب سيق شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو الأرض، ما أدري ما هي السماء، يشك في أمور مسلمة. والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسوى العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تضل والعياذ بالله. لازم أنك تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وسبع عمياء عندك به، والله سقع في كثير من الطعام. ولهذا نثر نرى آثار مطالعة كتب سيد قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب سيد قطب. بارك الله فيك، تحذروها كما حذر السلف.
هذا السؤال يصبح السؤال الأخير، ما أظنه تعليق من أحد الأخوة، يقول السلام عليكم الله وبركاته. وبعد يرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين فرقة المهدي وطائفة المنصورة، وقد بنوا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، وربما يكون التفريق من باب أن الفرقة الناجية من علم معمل أو وعمل في نفسه دون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل فرقة النادي هم أهل خير وفضل ولكنهم نجوا بأنفسهم، أما أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم حيث فيما أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن. أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحال في عهد الإمام أحمد وعهد المجدد محمد بن عبد الوهاب، والله يحفظه.
أولا الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، فأنا أعطيته طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق، والقول هنا أنه يعني وجد من سبق هذا التفريق لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص للتفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أن جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد وقد شرحتها لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية في المنصور لما اختلف من شك أصحابه ناس قابعين في بيوتهم لا أمر معروف ولا منكر ولا واجه الباطل وناس ما في واجه الباطل. ليش ما قسم شيخ الإسلام قسم ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة منصورة؟ بل ما حولوا هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على أمر منكر وجلسوا فهؤلاء الهالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى لئن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة على التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقحته وناقشته فترة فترة وكلمة كلمة. فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله. هذا ما عندي. جبال آل السلام.
هذا الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال يقول ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟
هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله. فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نص نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن صاروا إليه الملائكة والروح نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على استواء. فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباه وكافر كافر نقيمة أهل الحجة ورفض هو كافر وإن بقي فهو ضال والله يتولاه. الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم.
نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتنا ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضى وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه سميع مجيب الدعاء. الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم انتهت مادة هذا الشريط وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد بن يوحيد العظيم رحمة الله عليه. كانت هذه البلاد تشرع في القرن الثاني عشر هناك قبور جبل من دون الله وأشياء تعمل من دون الله وأحجار قد بني بها الناس وشغلوا بها الشيخ ودعائها من دون الله حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله ونهى الناس ودعاه الله جل وعلا. وكان في جبيله الويله قبر زيد بن الخطاب يذكر دائما بين الله والعبد حتى هجم على يد الشيخ محمد رحمه الله. وكان يدعونه ويدعونا ابن الله والاشياء والاحجار في الدرعيه والعينه والرياض وفي كل مكان من هذه كثيره وهي يلقيها المنظمه بمعناه عليها العباد والعبد لله كذلك في بقيع في المدينه وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله ونشر الدعوه بين الناس وهكذا العلماء أتباعه من تلاميذه وغيرهم ومن بسط ومن علماء وقته الذين بصرهم الله وتنبه بهذا الامر وساعدوا رحمه الله عليهم حتى اظهر الله دعوه التوحيد في القرن الثاني عشر كتاب الشيخ محمد رحمه الله ومن كتاب الانصار بن ابي سعود وانصار جد عبد الله من علماء هذه البلاد من علماء الجزيره في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكه والمدينه واليمن وغير ذلك حتى يبصروا وأجاب دعوته. يدعون من علماء اليمن الشيخ محمد بن اسماعيل الصلحاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا الى الله عز وجل. وهكذا من هدأ الله من تبصر من مكه والمدينه والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند ايضا على ما عرفوا الحق اجابته ودعوا الى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الإسلام وعزا الله بإسباب دعوته الكثير من الكفر في بلدان كثيرة وغيرها مع نجد ومع الحجاب نفع الله بالدعوة في بلدان كثيرة في الشام وفي العراق وغير ذلك. نقلها العلماء، نقلها الأحجار، نقلها الدعاة من الرجال المشار، ونفع الله بها الناس، فجزاه الله خيرا ورحمه الله بالواقع، وجزى أتباعه وأنصاره خيرا ما يسمى بغيره. لكن إن لهم فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة، وهي دعوة التوحيد، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى مثلا إخلاص العبادة لله وحده، وهدم القتال، وهدم آثار الشرك. هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله، ويد أنصاره من آل سعود ومن غيرهم من علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة، الذين عرفوا الحق وهداه الله بأسباب دعوته، وبأسباب نشر الكتب النافعة، وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في رسائل الأنصار حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة، وتنشط الناس، وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا، وتنشط من كان معه، حتى صار لهم اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة، صارت سبب لنشاطهم وقوتهم للدعوة إلى الله عز وجل. وآل سعود كذلك جزاهم الله خيرا، نصروا هذه الدعوة عن الإمام محمد رحمه الله، ثم ابنه عبد العزيز، ثم حفيده سعود، ثم حفيده عبد الله بن سعود، ثم فكر بن عبد الله رحمه الله عليه، ثم فيصل بن فرقي، ثم عبد الله ورد، ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله، ثم أبناءه. هم لهم اليد الطولة في نصر أهل الحق، جزاهم الله خيرا، ساعدوا نصروا فواد محبتهم في الله، والدعاء له بالتوفيق، محبتهم هدى محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن أهل سعود وغيرهم، والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم، والدعاء لأسلافهم من الخير والهدى والمغفرة والرحمة، وهكذا الحاضرين دعا لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة مع التوجيه. الناس في حاجة إلى الدعوة، في حاجة إلى المساعدة والمناصرة، في حاجة إلى النصيحة، من فعل الخير يجب الدعاء له، ويجب أن يتوب بفضله، ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق، سواء كان من أهل سعود أو غيرهم، من دعا إلى الله ونصر الحق من بني سعد في أي مكان، في الشام أو في مصر أو في العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن، من قام بالله يجب على أهل سعود أن يصلوه وأن يساعدوه وأن يرثوا له فضله وأن يكونوا عونا له، لا ضده، يجب أن يكونوا عونا له، يسعون في الدعوة والمال والنشر واللسان والكتابة دونه للدعوة. نعم، من قام بها من عربي أو أجل، من أمين أو غيره، فنفر الدعوة فيه أن يساعد وأن يحب في الناس وأن يساعد في دعوته، لأنها دعوة الحق، دعوة الرسل، ومن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها رسول محمد رحمه الله في وقته، وأبناءه وأنصاره وأعوانه من أهل سعود وغيرهم، فوجب أن يدعى لهم الرحمة والرحمة، وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعد متقدمهم، فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق، وأن يدعو لهم التوفيق والهداية، وأن يحذر الناس نشر المعاري ونشر الشر الذي يسبب الفرقة والاحتلال. من ذا الذي يسمع؟ من ذا الذي يسمع؟ وأي شخص يسمع؟ وأي دولة تسمع من النفس؟ كله في نفسه، وبالشمس تجمع النقائص، تتبع العيون، ونشرها وقعت فتنة في عهد عثمان وعهد علي بن محمد بأسباب الجهلة، إما جاهل وإما مولى ملحد وصله الشر، وإما جاهل قضي عليه الأمر فتابعه على جهل، حتى صارت فتنة عظيمة، وقتل عثمان، وقتل علي رضي الله عنه، وقتل جمع من الصحابة بأسباب الجهلة والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهلة في ذلك. فالواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اتروا بدعوة من سبق أنفسهم في المجلس الشرعية، هؤلاء غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد، ما بين جاهل وما بين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا، يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحسب أنه على شيء، يجب أن يحذروا شر هؤلاء. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من هداية، والله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يسلكنا بنارهم طريق الهدى والسعادة. هذا اللجان العظيم وشر العظيم جهل الحق وعدو الحق، فالإداء لهذه الدولة إداء بالحق، إداء للتوحيد. أي دولة تقوم بتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جوارنا؟ يوصل الشام والعراق والشام وخيط الحج والحج، من هو الذي يقوم يدعو الى التوحيد الان ويحكم شريعه الله ويهدي الامور التي تبدل من دون الله؟ من اين عند الدوله التي تقوم بهذه الشريعه غير هذه الدوله؟ فهو الله لا اعطاها ولها الهدايه والتوفيق والصلاح. نسال الله ان يعينها على كل خير ونسال الله ان يوفقها لاثابه كل شر وكل نقص. علينا ان ندعو الله لها بالتوفيق والاعانه والتسديد وان ننصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا ان يدعو الله لاخوانه المسلمين بالتوفيق والهدايه والصلاح لا لنفسه لا لنفسه العلوم. من الذي يفعل؟ من ذا الذي يفعل؟ يقول الله جل وعلا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه الذين امنوا لهم على غيرهم في الدنيا والاخره. من اشاع الفاحشه حتى لو كانت موجوده من اشاع فكيف اذا كذب وزاد على الواقع وادعى ما لم يقع فالامر اشد واخطر واعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على اهله وكذبت الخوارج وكذب دعاه الفتنه والملحدون معه من الحد حصل الشر العظيم فتنه عظيمه في اهل عثمان في القرن الاول افضل القرون بسبب الجهله والملحدين. فتنه قالها ملحدون وجهله فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عرجت الامور في الحكمه والنصيحه والتوجيه الى الخير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى. ولكنهم حالتوها بغير ذلك حتى اهوى الى قتل عثمان بغير حق والى قتل علي بغير حق والى قتل جمع من الصحابه في وقعه صفين ووقعه جبل كله باسباب هذه الفتنه التي قام بها الجهال والمحبوب. هكذا اليوم دعاه الالحاد ودعاه الجهل ودعاه الشر كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه ويجب عدم تلقي شيء من اخبارهم او اوراقهم يجب اطلاقه. والدعاء لهم بالهدايه نسال الله جل وعلا الهدايه ونسال الله ان يكل شرهم وان يعيد المسلم من شرهم وشر امثالهم وان يهدهم للحق ويردهم للصواب فانه قد غرهم الضرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاه الالحاد حتى تبوا دعاه الحق وتسبوا دعاه التوحيد من اجل شعور غيرهم. كل هذا غلط وجهل وغلط. يجب على المسلمين ان يحذروا شر هؤلاء وان يبتعدوا عن أغراضهم وكتاباتهم التي يكمن واهيها يجب إسلامها وطوعه عليها ويجب الدعاء لهم بالهداية وأن الله يكفي شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلم من شرهم وشر أمثالهم. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يعيد المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا قليل قريب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله بإحسان.
شكر الله لسماحة الجنود والله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بما سمعنا من هذا التوحيد وهذا كلام طيب. ونسأل الله جل وعلا أن يمتد عمره وأن يحفظه بحفظه وأن يكلاه برعايته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقهم لما يحبه ويراه وأن يوفق أعيننا وأعين إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وعلى أمرنا. ونعرض على سماحته ما تيسر لنا الكلام. السائل يقول هل من منهج السلف الدعاء بخطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا ترك الدعاء لولي الأمر عامدا هل يكون مخالفا لمنهج السلف؟
من هذه الشرائح المعالم الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة في الخطب وغيرها لأن صلاحهم صلاح لغيرهم وهدايتهم من أسباب هداية غيرهم. فالدعاء لهم في الخطب خطب الجمعة وخطب الأعياد وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء لأنه في حاجة إلى الدعاء. وجمع الجمعة وجمع الجمعة جمع عظيم وجمع عيد كذلك لعل الله يجيب الدعوة بيتم تأمين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا لأن الله يجيب الدعوة وينفع الله بها العباد. والدعاء لولاة الأمور والصلاة والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء ومن أنفع الدعاء للمسلمين والله المستعان. نعم.
يقول السائل ما حكم قصر الصوت في الدعاء لمن يحب الصلاة خاصة في دعاء الصلاة في رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمورين وهل هذا من اعتداء الدعاء ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء؟
السنة الدعاء بالوسط لا بالصراخ بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من اصحابه يجهرون قال إنكم لا تدعون أخاً ولا قائدا إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل المنطقة رحلة وسبحانه فوق العرش فوق العرش فوق جميع الخلق وهو قريب منا سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إلى الجحا فوق العرش فوق جميع الخلق ومع ذلك قريب منا يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عن خافه من قال فالدعاء يكون بالوتر. إذا دعا خطيب أو في قيود يكون بالوتر لا بالصورة المزعج المستنكر لكن بالوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى سميعا برحلتك. هكذا ينبغي الخطيب وغير الخطيب.
وين المسلمين؟ كشفهم الله عز وجل، بعد سكت عنه والله كشفهم. بعد مشغول، لكن الله علام الغيوب، سخرهم بأقلامهم وبأمثلتهم أنفسهم بالباطل. وماذا تريدون بعد هذا؟ ها؟ يقول الشيخ رد على المسألة وسمى، وسمى كثير، وقد ها؟ ها؟ وعلى أصحابهني وعلى القرضاوي والقرضاوي وعلى بارك الله. إذا دعت الحاجة يا أخوة لا بد من البيان. أنا إذا أجد واحد يسب الصحابة أقول لك أخوان المسلمين يسبوا الصحابة وأمشي ها هو فلان اللي سبه. هذا الأخوان المسلمين يؤخذون بتأييدهم لهذا الكلام ونشرهم له، لكن أنا أبغى ما أبغى أظلمهم، أبغى أحدد المجرم بنفسه. لا إيش يذهب الناس إلى أخوان المسلمين كلهم، قد يكون فيهم ناس ما هم راضين بهذا السب. نعم.
يقول فضيلة الشيخ أصحيح أن الإنسان إذا قال عن نفسه أنه سلفي قد زكى نفسه؟
إذا دعت الحاجة إذا كان السائل سلفي ويريد أن يطمئن إلى أخيه وأمام الرافضي وأمام الصوفي الزنديق وأمام كذا وأمام كذا وقال يا الله أفعل أخوك سلفي على منهجه الله مجرد كما في إلى تبيين وتوضيح والأعمال بالنيات. فلماذا إذا تكلموا السلفيين تتهمونهم بأنهم يزكون أنفسهم؟ لماذا تتركون جماعة التبليغ يأخذون لهم اسما ولا تنتقدونهم؟ وهذا الاسم تحته من الأباطيل ما لا يعلم إلا الله. ولماذا الإخوان المسلمين والتيجانية والمرغنية لهم ألقاب قائمة على أباطيل وضلال الأول والآخر، بينما هذا السلفي لفظه في اللامفة تحته توحيد سنة عبادة في آخره، ما تحته شيء، لا تحته وحدة وجود، تحته فرافة، تحته بدعة. هذا اللي تحت العنوان باطل، اللي تحت فرافة البدع ما شاء الله ساكتين عليه ودافعون عنه، وهذا العنوان تحت الحق ولا يوصل من العد يحارب. لا إن شاء الله مو تزكية. وهذا يعني إذا كان يزكي نفسه ها وقصد الافتخار على الناس فهذا مأثوم، وإذا فقصد البيان لإخوانه الذي يريد أن يحسن بيضا، لأن الآن اختلط الحابل بالنابل اللي أتيني رافضي يقول والله حتى بارك الله فيك. طبعا الشرك موجودة كثيرين. أنا ألقى واحد في مكة مصري، مصر فيها علمانيين وفيها شيوعيين وفيها صوفية 60 طريق صوفية إلى ما لا أسماء الأول ولا آخر، وهذه المصر ما أدري منها. يقول لك أنا من أنصار السنة، أنصار السنة أي خدمة. أقول له مرحبا وأهلا وسهلا تفضل بيتي. رافضي أقول لهم دلع ما أبغى. بارك الله فيك.
يقول فضيلة الشيخ أعرف أن الذي أمامي تابع لمنهج السلف إذا
واجهته
في أي مكان أو تابع
لمنهج الآخر؟ والله أنت لا تبحث هذا البحث، ولكن ستعرف إذا كان سلفي من كلامه ومن صلاته ومن عمله ومواقفه ستعرفه كل ما فيه ينضح، وإذا كان إخواني ولا تبليغي سينضح مما فيه لا بد غير ينضح ما فيه. بهذه القرائن والحركات والأعمال تعرف تحدد يعني اتجاه الرجل، وقد يكتب وقد يخطب ويصرح ما هو عليه، يعني الأسباب كثيرة. نعم.
قل فضيلة الشيخ حفظك الله جل وعلا إن من البشائر ظهور الدعوة السلفية وانتشار السنة في كل بلد ومدينة وارتفاع رايتها وانخفاض رايات أهل البدع والأهواء، لكن هناك ملاحظة وهي أنه تصدى للدعوة السلفية من ليس أهل لها إما لصغر سن أو لجهل أو لحماس زائد غير منضبط في كتاب ولا سنة،
المشكلة الأعظم يتعلق كثير من الشباب السلفي بهؤلاء وتعظيمهم أكثر من اللازم، حتى وصف أحد بعض هؤلاء بأنه الإمام أهل السنة في بلده. فما هو تعليقكم على هذه الظاهرة؟
والله نحن ننصح الشباب السلفي أن يشتغلوا بطلب العلم وبملازمة العلماء والاستفادة منهم والتحصيل عليهم، لأنه قد يقرأ كتاب فيفهم يعني فهما غير صحيح فيقع في مشكلة ويقع أيضا في مشكلة، وقد يتكرر هذا الفهم الخاطئ في عدد من المناسبات فتتراكم الأخطاء بالتالي يكثر الضرر. فنحن ننصح إخواننا إذا أتيح لهم المجال للوصول إلى العلماء والدراسة عليهم وأخذ العقائد والأصول منهم، فإن السبيل الصحيح والسليم الذي يحفظ الدعوة ويضمنها من التصدع والتفرق ومثل هذا السبيل. احترام العلماء يا إخواني والثقة في علماء السنة هذا أمر خطير، والغرور والاعتداد بالنفس سبيل يعني خطير إلى تمزيق التجمع السلفي نفسي. فنحن ننصح الشباب ألا يستعجلوا بالتصدر، بارك الله فيكم، وهذه نصيحة محب لأبنائه وإخوانه، فإن سلفنا قالوا إذا رأيت الصغير يتكلم بحضرة الكبير فيأس منه، أن هذا من سوء الأدب، فلما يبدأ يستجل نفسه إماما ويتصدر للناس وهو لم يصل ولم ينضج ولم يصل هذا المستوى، هذا يعني يجب أن يتقي الله في نفسه ويرجع إلى أن يحين الأوان الذي يشهد له العلماء ويزكونه بأنه كان مالك، يقول ما تصدرت للفتوى والتدريس إلا بعد أن شهد لي كذا 70 عالما بأني أصلح، فأنت رح شوف ابن باز يزكيك ويرشحك للفتوى يرشحك للتدريس، روح لابن عثيمين روح للفوزان وحاول ولم أنا درست كذا وكذا، فهل أتصدر للدعوة وأتصدر للإفتاء؟ قال لك لا والله لسه أتوه، روح واخذ. قال لا، أنت الآن وصلت إلى مستوى يؤهلك للفتوى والتدريس فاذهب. هكذا كان شأن السلف، فينبغي أن نحترم العلماء الموجودين وهم بقية السلف الصالح، وننهل من معين العلم الذي عندهم ونتكلف المشاق حتى نصل إلى ما وصلوا أو نقارب، ثم بعد ذلك يحتاج الناس ويجدون فينا الأكثر. فلا ننقطع عن طلب العلم، لا ننقطع عن طلب العلم، وطلب العلم المهدي إلى اللحم. والله لو نجد سبيلا إلى الدراسة على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والله ما نفتر عن الدراسة عليه، لكن بعيد عنا وقد فجرنا صراحة صراحة بارك. لا تستجروا يا أخي، ننصحكم إذا كنتم تحترمون الدعوة السلفية ألا تستعجلوا بالفتاوى ولا بالتصدر ولا بالتعليم حتى تنضجوا، ثم بعد ذلك تصدروا للتعليم. نعم الله يتعب عن لك.
هذا السؤال يقول هل يعتبر تخريج الشيخ الألباني مثل الغزالي والقرضاوي وسيد سادة وغير التزكية لهم نعم وجود كتب أفضل؟
إنما الأعمال بالنيات. الظاهر أن الرجل جزاه الله خيرا وجد رواجا لهذه الكتب والناس يلتهمونها في مشارق الأرض ومغاربها بناء على دعايات طويلة عريضة لمثل هؤلاء الأشخاص، فأراد أن يخفف من الشر، فإن الشر الأصل فيه إزالته، فإذا لم تستطع إزالته فخفف هذا الشر. والله أعلم أن نيته تخفيف شر، ما فيها كتب، فيها كتب موضوعة، فيها كتب حل الحرام وتحرم الحلال وكذا وكذا، فأراد أن يخفف من شر هؤلاء، فالظاهر أن هذا باقي هذا الرجل وليس المراد تزكيتهم، فهذا هو حسن الظن بالعلماء الفاضل لا اتهامات الفارغة. نعم
يقول أحسن الله إليك يا شيخ، أنا طالب الثانوية ومدرس مادة التفسير، وهو يقول أنا أشرح لكم من كتاب دلالة القرآن،
أنا مدرس ولا عندنا مدرس؟
لدينا مدرس.
لدينا
ماذا أفعل مع هذا الإخوان؟
والله أنت إذا ما تستطيع نصيحته علم واحد من أقرانه أو من شيوخه أن يذكره بالله تبارك وتعالى ويبين. أنا ما سمعت عالما ينصح بهذا الكتاب إلا المتحزبون لسيدكم، هم يقولون هذا كتاب يعني ما يقول ما فيه خطأ، يقول لك الصحابة أخطأوا والعلماء أخطأوا، وسيد قطب أخطأ مثل الصحابة مثل العلماء، فأخطأوا ترفعوا إلى مصاف الصحابة وأئمة الإسلام. ثم بعد ذلك قد ما خطأ يجد في كل الكتب، كتب يعني صحيح، حتى البخاري انتقد ومسلم انتقد، لكن في هناك كتب حذر منها، كان الإمام أحمد يحذر من كتب المعاتبي. وإذا قفتها بكتب سيد قطب تجد الفرق الكبير الهائل بين كتب المحاسبي وبين كتب سيد قطب. وحذروا، تكلم ابن القيم وتكلم غيره في كتب أهل الكلام وأهل البدع وحذروا منها، واستشهدوا بما عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه يعني جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع كتاب يقرأ منه أو ورقة، يعني ورقة يقرأ منها حديثا، قال ما هذا؟ قال شيء كتبته من التوراة أو من الإنجيل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الكتاب. أمته هو كل هذا الخطاب، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلى الكتاب. هذا مدلة أهل السنة على أن الكتب التي يختلط فيها الحق بالباطل أن يجب الابتعاد عنها. فعندنا ما عندنا كتب تفسير، حتى ما نجد إلى كتاب سيد قطب نقرأ من التفسير، ثم هو ليس كتاب تفسير، هو كتاب سياسة، كتاب أدب، كتاب أدب، فن، موسيقى، طبول، حاجات، هذا الناحية الفنية. ناحية بارك الله فيك سياسية، تحريف دعوة الأنبياء إلى السياسة، تحريف لا إله إلا الله، هذا تحريف شديد جدا. أنت ما عندك رصيد يا أخي تميز فيه بين الحق والباطل. احنا كنا نقرأ ما نرى هذا الخطأ، والله كنا نقرأ في الظلال ولا تحريف لا تحريف في الأنبياء، والله ما كنا ندرك هذا. أدركنا يعني تأويل الصفات لأن درسنا العقيدة، لكن يعني هذا المستوى الذي يحول السياسة التوحيد إلى سياسة، والله ما كان عندنا هذا الاستعداد، ما نجد لا إلا بعد 160 سنة. فأنت يا أخي الآن عمرك 20 سنة ويدفعك هذا الإنسان إلى هذه الهوة، تقع في الضلال. لهذا نجد كثير من الناس وقعوا في التكفير في اليمن، في مصر، في السودان، في أفغانستان، في الدنيا كلها، أصبحوا تكفيريين من قراءة من سيد قطب. فهل تظن نفسك أنت بخاري وقال سيد قطب؟ وقد تؤمن بوحدة الوجود يزيغ قلبك، وقد تؤمن بتعطيل الصفات فيزيغ قلبك، وقد تؤمن بالضلالة من الضلالات والعياذ بالله اللي فيه. فلماذا؟ لهذا ندرك حكمة الرسول في صده عن أخذ من كتب أهل الكتاب، وكذلك السلف الصالح في تحذيرهم من كتب الكلام ومن كتب أهل البدع. نجد حكمتهم، لأن فيه يا أخي حفظ دينك، دينك يا أخي ما باقي تقد الكتب حتى ما تجد إلا كتاب سيد قطب. عندك تفسير ابن كثير الثلجي، عندك تفسير ابن جرير، عندك تفسير البغوي، عندك تفسير السعدي، عندك تفاسير سلفية، عندك تفاسير فيها بدع قليلة وكنت في إدراكك، لأنك تميز فيها بين الحق والباطل. لكن والله في كتب سيد قطب شيء لا تميزه، لا تميزه، تجده يتشكك ويشكك في أشياء كده، والله ما أدري ما هو الأرض، ما أدري ما هي السماء، ها؟ يشك في أمور مسلمة. والله إذا كان معتزلة ينكرون الصفات يعطلونها، هو يعطل العرش ومن على العرش يعطله، فهو لا يؤمن بالعرش ولا يدري ما هو ولا يسلم بأن الله سبحانه وتعالى في السماء وسوى العرش. فلما تقرأ هذا الكلام تظل والعياذ بالله، لازم أنت تحبه وتقدسه وترى أنه إمام ومجدد وستة عمياء عندك به، والله تقع في كثير من الطعام. ولهذا نفر نرى آثار مطالعة كتب سيد قطب أوضح من الكتب الدنيا كلها، ما رأينا كتبا لها تأثير في الشباب السلفي مثل كتب سيد قطب. بارك الله فيك، فاحذروها كما حذر السلف.
هذا السؤال يسقط السؤال الأخير، ما أظن من تعليق من أحد الأخوة يقول السلام عليكم الله وبركاته، وبعد يرى بعض طلبة العلم أن هنالك فرق بين الفرقة الماجي والطائفة المنصورة، وقدموا هذا التفريق على أدلة من الكتاب والسنة وأقوال بعض السلف ممن يرون التفريق، فربما يكون التفريق من باب أن الفرقة الناجية من علم وعمل أو وعمل في نفسه بدون الدعوة إلى ذلك والظهور على أهل الباطل، بينما الطائفة المنصورة التي على رأسها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين علموا ودعوا إلى ذلك ووقفوا في وجه أهل الفتن. وأهل الفرقة الناجية هم أهل خير وفضل، ولكنهم نجوا بأنفسهم، أما أهل الطائفة المنصورة فأفضل منهم. فمثلا في عهد شيخ الإسلام كان يوجد طلبة علم من أهل السنة ولكنهم لم يظهر لهم، حيث فيما أنهم لم يقفوا في وجه أهل الفتن،
أما شيخ الإسلام وبعض طلبته فقد وقفوا في وجه أهل الفتن، وكما هو الحاكى عقل إمام أحمد وعقل مجدد محمد بن عبد الوهاب، والله يحفظه.
أولا، الأدلة من الكتاب والسنة لا توجد على هذا التفريق، فأنا أعطيته طرفا من الإجابة سابقا، وأحيلكم مرة ثانية على كتابه أهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وقد زيفت كل هذه الاستدلالات بالأدلة من الكتاب والسنة ومن اللغة ومن مقررات المسلمين وأئمة الإسلام، وقلت لكم إنه ما سبق هذا الشخص بالتفريق، والقول هنا أنه يعني وجد من سبق هذا التفريق، لا يوجد أبدا شخص سبق هذا الشخص للتفريق أبدا. وقلنا لكم حتى لو فرق هذا الإنسان فإن أهل السنة والجماعة اعتمدوا على أن جماعة واحدة اتفاق معنى الحديثين، فمعنى الحديثين واحد، وقد شرحتهما لكم. ثم شيخ الإسلام كان عنده فرقة ناجية طائفة المنصور، لما اختلف من شك أصحابه، ناس قابعين في بيوتهم لا أمر معروف ولا أمر منكر ولا واجه الباطل، وناس معاه في واجه الباطل، ليش ما قسم شيخ الإسلام قسم ذاك الوقت إلى فرقة ناجية وطائفة المنصورة؟ بل ما حولها هؤلاء الجالسين إن كان عندهم قدرة على أمر منكر وجلسوا، فهؤلاء الهالكين ليسوا مناجين. يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يعملون. فإذا جلس وعنده قدرة على التغيير بالقلب أو باللسان أو باليد ولم يغير، فهذا يصدق عليه مثل هذا الوصف. فالتفريق الذي حصل أنا نقشته وناقشته فترة فترة وكلمة كلمة، فإن كنتم تطلبون الحق بإنصاف وتجرد فاقرأوا ثم بعد ذلك حكموا. بارك الله فيك. هذا ما عندي. جبال عليه السلام.
هذا الأخير من سائل طلب عرض هذا السؤال، يقول: ما حكم من اعتقد في قلبه أن الله في كل مكان؟
هذا ضال مضل ومن أهل الحلول والعياذ بالله، فإن الله تبارك وتعالى قد أثبت في غير نص نصوص كثيرة أنه في السماء وأنه عرش استواء وأن سأرجع إليه الملائكة والروح، نصوص قرآنية وأحاديث نبوية وإجماع الصحابة والتابعين وأئمة الهدى على أن الله في السماء. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرين نقول إن الله في السماء على عرش استواء، فهذا خالف الكتاب والسنة والإجماع وارتمى في حمأة الضلال. فإن بين له الحق وأباه وكافر من قيمة أهل الحجة ورفض هو كافر، وإن بقي فهو ضال والله يتولاه، الله أعلم بما في نفسه. إن كان خاليا من الهوى فقد يغفر الله له، وإن كان عنده هوى فالله يكافر بما يستحق، ونحن لا نكفر حتى نقيم عليه الحجة. نعم.
نعتذر للأخوة الذين لم نتمكن من طرح أسئلتنا ونعدهم بعرضها على الشيخ وتسليمها له. وأخيرا نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لما يحب ويرضى، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب الدعاء. الله يحفظكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
ومن هنا نعلم ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد بن الخير العظيم رحمه الله عليه. كانت هذه البلاد في شر عظيم في القرن الثاني عشر، هناك قبور جبل من دون الله وأشياء جبل من دون الله وأحجار قد بني بها الناس وشبعوا بها الشرك ودعائها من دون الله، حتى وفق الله الشيخ محمد رحمه الله وبصره الله ونهى الناس ودعاه الله جل وعلا. وكان في دبي الويلي ابو زيد بن الخطاب يسمى دعني بن الله يعبد حتى هدم على يد الشيخ محمد رحمه الله، وكان معه يدعونه ويدعونا ابن الله والاشياء والاحجار في الدرعيه وفي العينه وفي الرياض وفي كل مكان، من هذه كثيره وهي مكه المكرمه بمعنى عليها عباده عن دين الله، كذلك في بقيع في المدينه وفي غيرهم. فقام الشيخ رحمه الله ودعا الى الله ونشر الدعوه بين الناس، وهكذا العلماء اتباعه من تلاميذه وغيرهم ومن بسط ومن علماء الوقت الذين بصرهم الله وتنبههم بهذا الامر وساعدوه رحمه الله عليه. حتى أظهر الله دعوة التوحيد. فقم الثاني عشر كتاب الشيخ محمد رحمه الله ومثاب أنصار بن أبي سعود وأنصار جد عبد الله من علماء هذه البلاد من علماء الجزيرة في هذه البلاد ومن هداهم الله في مكة والمدينة واليمن وغير ذلك حتى تبصروا وأجاب دعوته. كثير من علماء اليمن الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني والشوكاني وغيرهم من عرفوا الحق وتبصروا ودعوا إلى الله عز وجل. وهكذا من هدأ الله من تبصر من مكة والمدينة والعراق ومصر والشام وغيرهم وفي الهند أيضا على ما عرفوا الحق أجابوا ودعوا إلى الله وساعدوا في هذا ونشر الله بسبب دعوته الإسلام وأعزاه الله بإسباب دعوته. الكثير من الكفر في بلدان كثيرة وغيرها مع نجد مع الحجاب نفع الله بالدعوة في بلدان كثيرة في الشام ومصر والعراق والهند وغير ذلك. نقلها العلماء نقلها الأحجار نقلها الدعاة من البلدان المشاركة ونفع الله بها الناس فجزاه الله خيرا ورحمه رحمة واسعة وجزى أتباعه وأنصاره خيرا ما يسلم بغيره. لا سلم له فضل عظيم في هذه الدعوة العظيمة وهي دعوة التوحيد الدعوة إلى الله الدعوة إلى مثلا إخلاص العبادة لله وحده وهدم الإيمان وهدم آثار الشرك. هذه على يد الشيخ محمد رحمه الله ويد أنصاره من أبي سعود ومن غيرهم من علماء الإسلام في وقته في هذه الجزيرة الذين عرفوا الحق وهداه الله بأسباب دعوته وبأسباب نشر الكتب النافعة وبأسباب أنصاره الذين تبصروا وألفوا وكتبوا في سائر الأنصار حتى ظهرت هذه الدعوة العظيمة وتنشط الناس وصار الذي يدعو إلى الله لما سمع بالدعوة تنشط أيضا وتنشط من كان معه حتى صار لهم اليد الطولة في بلادهم في الدعوة إلى الله عز وجل لما سمعوا هذه الدعوة صارت سبب لنشاطهم وقوتهم الدعوة إلى الله عز وجل. وأسأل كذلك جزاهم الله خيرا نصروا هذه الدعوة على الإمام محمد رحمه الله ثم ابنه عبد العزيز ثم حفيده سعود ثم حفيده عبد الله بن سعود ثم فكر بن عبد الله رحمه الله عليه ثم فيصل بن فرسي ثم عبد الله ثم ما بعدهم عبد العزيز حفيده رحمه الله ثم ابنائه لهم اليد الطولة في نصر اهل الحق جزاهم الله خيرا ساعدوا نصروا فواد محبتهم لله والدعاء لهم بالتوفيق محبتهم لله محبة الشيخ محمد وأنصاره ومن أهل سعود وغيرهم والدعاء لهم بالهداية والتوفيق ومناصحتهم والدعاء لأسلافهم من الخير والهدى والمغفرة والرحمة. وهكذا الحاضرين دعا لهم بالتوفيق والإعانة مع النصيحة مع التوجيه أما في حاجة إلى الدعوة في حاجة إلى المساعدة والمناصرة في حاجة إلى النصيحة ما جعله الخير يجب الدعاء له ويجب أن يتوى بفضله ويجب أن يساعد في طريق الخير وطريق الحق سواء كانوا أبناء السعود أو غيرهم من دعا إلى الله ونصر الحق من بني سعد في أي مكان الشام أو مصر أو العراق أو في أمريكا أو في كل مكان أو في اليمن من قام بالله يجب على أهل الخير الخلوق وأن يساعدوه وأن يجب له فضله وأن يكون أولى له لا ضد يجب أن يكون أولى له يسعون في الدعوة والمال والنسك واللسان والكتابة دونه للدعوة. نعم من قام بها من عربي أو أجنبي من أمين أو غيره لنفر الدعوة في من يساعد وأن يحب في الناس وأن يساعد في دعوته لأنها دعوة الحق دعوة الرسل ومن قام بها وجب أن يساعد. وقد قام بها محمد رحمه الله في وقته وأبناءه وأنصاره وأعوانه من أهل سعود وغيرهم فوجب أن يجعلهم الله والرحمة وأن يساعد متأخرهم كما وجب أن يساعدوا أن يتقدمهم فالحاضرون منهم يجب أن يساعدوا على الحق وأن يدعوا لهم ويدعوا لهم التوفيق والهداية وأن يحذر الناس نشر المعايب نشر الشر الذي يسبب الفرقة والاحتمال. من ذا الذي يسلم من ذا الذي يسلم وأي شخص يسلم وأي دولة تسلم من النقص كله في نقص ومثل تجمع النقائص تتبع العيون ونشرها وقعت في التفريع في عثمان وعهد علي بن محمد لأسباب الجهلة إما جاهل وإما مولى ملحد رحمه الشر وإما جاهل قضي عن الأمر فتابعه على جهل حتى صارت فتنة عظيمة وقتل عثمان وقتل علي رضي الله عنه وقد رجعوا من الصحابة لأسباب الجهل والملحدين الذين أرادوا الشر وساعدهم الجهل في ذلك. الواجب الحذر، والواجب على الذين الآن اغتروا بدعوة من سلوا أنفسهم في المجلس الشرعية، هؤلاء قد غرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد، ما بين جاهل وبين ملحد يتسمى بالإسلام نفاقا، يدعي الإسلام نفاقا، أو جاهل يدعي الإسلام وهو جاهل يحسب أنهم على شيء. يجب أن يحذروا شر هؤلاء، نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم من هدى، نسأل الله يعيذنا وإياهم من الشيطان، نسأل الله أن يسلكنا بناظرهم طريق الهدى والسعادة. هذا اللجان عظيم وشر عظيم، جهل الحق وعاد الحق. فالإداء لها للدولة إداء بالحق، إداء للتوحيد. أي دولة تقوم بالتوحيد الآن؟ أي دولة؟ من حولنا من جيراننا؟ مصر والشام والعراق والشام وخذ العدو الآن. من هو الذي يقوم يدعو إلى التوحيد الآن؟ ويحقق شريعة الله ويهدي القوم التي تبدل من دون الله؟ من؟ أينها؟ أين الدولة التي تقوم بهذه الشريعة؟ غير هذه الدولة سوى الله لنا ولها الهداية والتوفيق والصلاح. نسأل الله أن يعينها على كل خير، ونسأل الله أن يوفقها للإسلام في كل شر وكل نقص. علينا أن ندعو الله لها بالتوفيق والإعانة والتسديد وأن ننصح لها في كل حال. والواجب على كل مسلم في سائر الدنيا أن يدعو الله لإخوانه المسلمين بالتوفيق والهداية والصلاح، لا لبشر العلوم. من الذي يفعل؟ من ذا الذي يفعل؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. من أشاع الفاحشة حتى لو كانت موجودة، من أشاع فكيف إذا كذب وزاد على الواقع وادعى ما لم يقع فأبو أشد وأخطر وأعظم. ولما كذبوا على عثمان وكذبوا على علي وكذبوا على الخوارج وكذب دعاة الفتنة والملحدون معه من الألحد حصل الشر العظيم، فتنة عظيمة في أهل عثمان في القرن الأول أفضل القرون بسبب الجهلة والملحدين. فتنة عليها ملحدون وجهلة، فاغتر بها بعض الناس حتى صار بها شر عظيم. ولو عرج الأمور في الحكمة والنصيحة والتوجيه لو خير لكان هذا هو الطريق وطريق الهدى، ولكنهم حالتوها بغير ذلك حتى أهوى إلى قتل عثمان بغير حق، وإلى قتل علي بغير حق، وإلى قتل جمع من الصحابة في وقعة الصفين ووقعة الجبل، كله بأسباب هذه الفتنة التي قام بها الجهال والملحدون. هكذا اليوم دعاة الإلحاد ودعاة الجهل ودعاة الشر، كل هذا يسبب شرا عظيما يجب الحذر منه، ويجب عدم تلقي شيء من أخبارهم أو أوراقهم، يجب إطلاقها. والدعاء لهم بالهداية، نسأل الله جل وعلا الهداية، ونسأل الله أن يكفي شرهم وأن يعيد المسلم من شرهم وشر أمثالهم، وأن يهدهم للحق وأن يردهم للصواب، فإنه قد غرهم الغرور وغرهم الشيطان وغرهم دعاة الإلحاد حتى تبوا دعاة الحق وتسبوا دعاة التوحيد من أن شعور غيرهم. كل هذا غلط وجهل وضلال. يجب على المسلمين أن يحذروا شر هؤلاء وأن يبتعدوا عن أغراضهم وكتاباتهم التي يكمن وافيها، يجب إسلامها وأوروا عليها، ويجب الدعاء لهم للهداية وأن الله يكفينا شرهم وأن يعيدنا من شرهم وأن يردهم للحق والصواب. نسأل الله يردهم للحق والصواب وأن يهديهم لما يرضيه وأن يعيدنا والمسلم من شرهم وشر أمثاله. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بينهم دعاة الهدى وأن يمنحهم الفقه في الدين وأن يصلح ولاة أمرهم وأن يجعلهم هداة مهتدين وأن يعيد المسلم من شر كل ذي شر ومن كل داعية باطل. إنه جل وعلا قريب قريب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله في سماحته الله جل وعلا أن ينفعنا وإياهم بما سمعنا من هذا التوحيد وهذا كلام طيب، ونسأل الله جل وعلا أن يتبعوه وأن يحفظه بحفظه وأن يتلاه برعايته. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ جميع علماء المسلمين وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه وأن يوفقه عيوننا وعيون إخواننا المسلمين بحفظ علمائنا وولاة أمرنا، ونعرض على سماحته ما تيسر من الكلام. السائل يقول: هل من منهج السلف الدعاء بخطبة يوم الجمعة لولي الأمر؟ وماذا إذا أدرك الدعاء لولي الأمر عامدا، هل يكون مطالبا لمنهج السلف؟
من منهج السلف المعلم الدعاء لولاة الأمور في كل مناسبة، في الخطب وغيرها.
لأن صلاحه صلاح لغيره وهدايته من أسباب هداية غيره. فادعو له في الخطب، خطب الجمعة، خطب الأعياد، وفي جميع الأحوال وفي كل مناسبة من أهم المهمات ومن أنفع الدعاء، لأنه في حاجة إلى الدعاء. وجمع الجمعة شر عظيم، وجمع العيد كذلك. لعل الله يجيب الدعوة بيد مسامين المسلمين لما دعا خطيبهم وأمنوا، لعل الله يجيب الدعوة وينفع الله بها العباد. فالدعاء لولاة الأمور والصلاة والتوفيق والهداية في خطب الجمعة وخطب الأعياد وغيرها من أهم الدعاء ومن أنفع الدعاء للمسلمين. والله المستعان. نعم.
يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في الدعاء بما يعده القرآن، خاصة في دعاء الصلاة في رمضان من بعض الأئمة وبعض المأمومين، وهل هذا من اعتداء الدعاء؟ ويصحب ذلك رفع البصر إلى السماء.
السنة الدعاء بالوسط لا بالصراخ، بالوسط. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناس من أصحابه يجهرون قال: إنكم لا تدعون أصم ولا قائدا، إنما تدعون سميعا قريبا أقرب إلى أهل من ينظر رحله. هو سبحانه فوق العرش، فوق عرش فوق جميع الخلق، وهو قريب منا سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إلى الحق. فهو فوق العرش فوق جميع الخلق، ومع ذلك قريب منا يرانا ويسمع دعانا ولا تخفى عن خافه من أبعاد. فالدعاء يكون بالوسط، إذا دعا خطيب أو في قيود يكون بالوسط، لا بالصورة المزعج المستنكر، لكن بالوسط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا تدعون سميعا قريبا أقرب إلى الله برحمتك. هكذا ينبغي خطيب وغير خطيب.